أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله روحنا وأرواحنا العالمين لتراب مقدمه الفدا. المسألة الثالثة. قال سيدنا الإمام رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة: يكره تزويج الزانية والمتولدة من الزنا، وأن يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها. هذه المسألة الثالثة، مسألة الثالثة من مقدمات النكاح. تأملوا في هذه المسألة أيها العلماء، هذه المسألة تشتمل على أربعة فروع فقهية كما هو ظاهر لمن تأمل في هذه المسألة بأدنى تأمل. المسألة المشتملة على أربعة فروع فقهية. الأول: نكاح الزانية. الثاني، الفرع الثاني، نكاح المتولدة من الزنا. الثالث: نكاح القابلة. والرابع: نكاح ابنة القابلة. أربعة فروع فقهية أوردها سيدنا الإمام في مسألة واحدة عنوان المسألة الثالثة. ومقتضى البلاغة في الكلام إراءة التوضيح على وفق التقسيم، يعني على وفق تقسيم فروعات في هذه المسألة بحسب ما أوردها الإمام السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه، حتى يكون بعد إراءة التوضيح حتى يكون المطالب المعروضة أوفق للأذهان، أوفق للأذهان. ولكن من العجب، تأملوا أيها العلماء، من العجب أو العجب من الفقهاء على الإذان خصوصا المحشين تحرير الوسيلة. قد رفضوا هذه المسألة والتوضيح والبيان لهذه المسألة. قد رفضوا التوضيح والشرح في هذا الموضع من كلام السيد الماتن، وحتى بعضهم كالشيخ الفاضل رحمة الله عليه الأنكراني قال في شرحه في شرح المفصل على تحرير الوسيلة تحت عنوان تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 27 مجلد، ولكن بالنسبة لهذه المسألة قد رفض التوضيح والشرح وعلل وبين علة رفضه بعلة تركه التوضيح والشرح في هذه المسألة بأنه لا يحتاج. المسألة مسألة كراهة النكاح، والكراهة والاستهبال لا يحتاج إلى دليل محكم دليل متقن. عبارة الشيخ في تفصيل الشريعة. لذلك اكتفى الشيخ الفاضل بذكر المتن فقط وظهر لا يؤلف عليه الشيء. نص كلام الشيخ الفاضل قال رحمه الله: وقد شرع الماتن من هذه المسألة، هي المسألة الثالثة، إلى المسألة العاشرة، من الثالثة إلى العاشرة، لذكر المكروهات والمستحبات. وهيف إنهما لا تحتاجان إلى إقامة دليل محكم عليهما، وأيضا الفرصة قليلة، فلذا نقتصر على ذكر عبارة المتن فقط. قال الشيخ الفاضل رحمه الله وذهب ورفض التوضيح والشرح. وأيضا الشيخ علي المشكيني رحمة الله عليه له كتاب 4 مجلدات وعنوان التعليق الاستدلالية، وهذا الكتاب شرح تحرير الوسيلة، تعليقات سماحة الشيخ المشكيني الشيخ علي المشكيني على تحرير الوسيلة المطبوع حديثا يعني قبل سنتين. والشيخ لا يعلق على هذه المسألة شيء، وذهب وترك وذهب. وأيضا شيخنا الأستاذ مكارم الشيرازي حفظه الله تعالى في كتابه متن درس الشيخ مكارم إذا تحرر وسيلة وشرحه وكتابه الأنوار الفقهية في مجلدات عديدة. والشيخ مكارم الشيرازي إذا قد ترك من المسألة الثالثة إلى 12، قد ترك المسائل كلها حتى لا يذكر متن السيد الإمام، لا يذكر في كتابه متن التحرير البسيط من المسألة الثالثة إلى المسألة 12. هو أيضا يستند كلامه مستندا بأنها من الأمور الواضحة المستحبات والمكروهات من الأمور الواضحة لا يحتاج إلى ذكر دليل ولكني أرى أن هذه المسألة وفروعها الأربع أن هذه المسألة وفروعها الأربع كانت محل عرض الأنذار والأقوال، محل عرض أنذار الفقهاء وأقوال الفقهاء، وأظن أن من أعرض عن هذه المسألة وشرحها في تحرير الوسيلة في هذا الموضع كأنه ترك التوضيح لهذه المسألة وأسقطها من الفقه، لأن السيد الماتن ما ذكر هذه المسألة إلا في هذا الموضع، ما ذكرها في سطر من كتابه غير هذا الموضع. ولذلك من ترك شرح هذه المسألة من تحرير الوسيلة السيد الإمام فقد ترك هذه المسألة ورفضها عن الفقه، رفضها عن الفقه. ولكن وظيفة الفقيه طرح جميع الفروع الفقهية، جميع الفروع الفقهية في جميع أبواب الفقه بنحو شاف وبدقة وافية، حتى تتبع المسألة لمن راجعها ولمن طلب أنذار الفقهاء وأقوال الفقهاء في المسألة. من ترك الشرح والتوضيح والبيان وأدلة الفتوى في مسألة من الفقه قد رفضها من أي أبواب الفقه، وهذا من يوجب النقص في المطالب الفقهية في المباحث الفقهية. ولكن قول شيخنا الأستاذ مكارم شيرازي بالنسبة إلى مكارم شيرازي قال في إلة رفضه بالنسبة إلى مسألة الثالثة إلى الثانية عشر قال بأنه من الواضحات من المطالب الواضحة. بالنسبة إلى المسألة الرابعة إلى الآشرة يمكن أن نقول بأنها صحيح. فرأت إن شاء الله متن التحرير الوسيلة، ولكن بالنسبة إلى المسألة الثالثة ليس بالصحيح، لأنه محط الأنذار والأقوال. فعلى هذا الإيراد على المحشين بالنسبة إلى رفضهم للتوضيح والشرح لهذه المسألة وعدم ذكرهم الأدلة والأقوال واحد، ولكن لكل إنسان خصوصا على الأعلم والفقيه أن يتكلم بالنسبة إلى العلماء بتكريم وتجليل، وتوجيه كلماتهم مهما أمكن التوجيه. إن لا يجوز لنا أن نتكلم بكلمة منسوبة لفقيه لعالم بجرأة أن هذا الكلام مثلا كلام خطأ كلام غلط، يمكن عنده توجيه علة سبب. فينبغي لنا أن نتعرض بتوجيه كلامه، كلام هؤلاء الفقهاء، يعني توجيه عملهم في رفض التوضيح والشرح بالنسبة إلى هذه المسألة. لعل يمكن لنا أن نقول بأن هؤلاء الفقهاء أعلى الله درجتهم يزعمون أن السيد الماتن، أن السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه سيذكر هذا الفار أيضا في سائر أبواب كتابه، سيذكر في سائر أبواب كتابه، ويقولون سنبحث عنه إن شاء الله في موضع آخر مثلا، حتى بالنسبة لبعض المسائل، من المسألة الرابعة إلى المسألة العاشرة ما في مشكلة، ولكن بالنسبة إلى المسألة الثالثة خصوصا لأنه محط الأنظار والأقوال، يمكن أن نقول أنهم أرادوا البحث والبيان والشرح في مكان آخر، في ذهنهم أن الإمام سيذكر المسألة في موضع آخر كما فعله بعض الفقهاء. بعض من الفقهاء ذكر هذه المسألة، بعض الفقهاء ذكر هذه المسألة في مواضع أخرى، في مواضع أخرى، منهم المحقق السبزواني ذكر هذه المسألة في باب ما يحرم بالمصاهرة. السيد الإمام ذكرها في مقدمات النكاح، ولكن المحقق السبزواري ذكرها في باب ما يحرم بالمصاهرة. ومنهم السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليهما ذكرها في باب تزريج المعتد، في باب تزريج المعتد، وبعض الفقهاء في أبواب شطة من الفقه ولا يلتفتون. ولكن أن هؤلاء الفقهاء يمكن نقول بأنهم لا يلتفتون أن السيد الماتن ما ذكر هذا الفار في سطر من كتابه إلا في هذا الموضع، ولذلك رفض التوضيح وترك. فعلى هذا أردنا أن نتعرض لجميع فروع هذه المسألة، لجميع فروع هذه المسألة وطرح الأقوال فيها، بيان الأدلة فيها، وأيضا بيان التحقيق حتى تكون المسألة واضحة ولا تخفى على أحد. الفرع الأول، الفرع الأول، تأملوا أيها العلماء، لهذا الفرع أيضا تقسيمات وفروع متعددة. تأملوا في هذه الأقسام، في هذا الأقسام، لهذا الفرع، الفرع الأول نكاح الزانية، الفرع الأول نكاح الزانية، لهذا الفرع تقسيمات يفيد ذكرها قبل الورود في بيانها، ذكر أقسام المسألة، ذكر أقسام مسألة في كل مورد من هذا الشكل، ذكر تقسيمات وبيان الأقسام قبل الورود في بيان المسألة يفيد للإنسان حتى أن الإنسان أن المحقق إذا أراد بالوقوف على مسألة وجميع فروعها الأقسام يفيد لبرودها والإشراف. نكاح الزانية تأملوا، نكاح الزانية ينقسم أولا إلى قسمين، لأن الزانية إما مشهورة بالزنا أو غير مشهورة. الزانية إما مشهورة بالزنا أو غير مشهورة، وكل منهما ثم كل منهما إما ذات بعل أو غير ذات بعل، إما ذات بعل أو غير ذات بعل. ثم الناكح، هذا بالنسبة إلى الزانية إلى المنكوح، ولكن بالنسبة إلى الناكح يعني نكاح الزانية، الناكح إما الزاني نفس الزاني إما غير الزاني، إما الزاني يريد أن ينكحها أو غير الزاني. ثم نكاحها، نكاح الزانية، إما قبل التوبة أو بعد التوبة، إما قبل التوبة أو بعد التوبة. وعلى تقدير الجواز، جواز نكاح الزانية، هل يلزم استبراء الزانية أو لا يلزم؟ وبين في النهاية يمكن طرح السؤال أم كيفية الاستبراء، بأي وجه يستبرؤها؟ فالأقسام عديدة، وعلى هذا التقسيم بيان هذا الأقسام، الأقسام 16، الأقسام والفروق في هذا الفعل، يعني أقسام هذا الفروق 16، ثمانية منها مختصة بمن زنى، مختصة بالناكح أو بمن زنى، يعني لا بالناكح بمن زنى، الصحيح هذا القول. ثمانية منها مختصة بمن زنى بامرأة ثم أراد نكاحها، من زنى بامرأة ثم أراد نكاحها في هذا القسم ثمانية أقسام موجودة. من زنى بامرأة مشهورة بالزنا، من زنى بامرأة غير مشهورة بالزنا كل ثم أراد نكاحها، من زنى بامرأة ذات بعل، من زنى بامرأة غير ذات بعل كل منهما مشهورة أو غير مشهورة، وكل منها إما قبل التوبة أو بعد التوبة. ضرب الأربعة في اثنتين ينتج ثمانية. ولكن الفروع الثمانية التي ذكرتها آنفا الآن، الفروع الثمانية ليس هنا موضع ذكرها، ليس هنا موضع ذكرها، لأنها مرتبطة بأسباب التحريم، مرتبطة بأسباب التحريم، محل ذكرها أسباب التحريم، ما يحرم بأسباب متعددة منهم السبب، من الأسباب منها موضوع أبواب المحرمات من النكاح، موضوع طرحها أبواب المحرمات من النكاح سيأتي إن شاء الله. في كتاب النكر. وأما الأقسام الثمانية الباقية، الأقسام الثمانية الباقية المرتبة بالنكاح الزاني، الثمانية الأولى من زنى بالنسبة إلى من زنى ثم أراد نكاحها، يعني حكم الفروع بالنسبة إلى ناكح الزاني أو الزاني المريد للنكاح. أما الأقسام الثانية الباقي بالنسبة إلى الزانية نفس الزانية، الزانية المشهورة، الزانية غير المشهورة، الزانية ذات بعل، الزانية غير ذات بعل، ونكاح كل منها من كل من هؤلاء الأربعة إما بعد التوبة أو قبل التوبة، نفس الثمانية الأولى نفس الشيء. أيضا ضرب الأربعة في اثنتين ينتج ثمان. ولكن في هذه الأقسام الثمانية الباقية المرتبطة بالزاني بالزانية نكاح الزانية، من هؤلاء من الأقسام الثمانية فأربعة منها مرتبطة بنكاح الزانية بعد التوبة، الزانية المشهورة بعد التوبة أرادت النكاح، الزانية غير مشهورة، الزانية ذات بعد، الزانية غير ذات بعد، نكاحها حكم نكاحها بعد التوبة، تابت ثم أرادت النكاح بالتزويج. والأربعة المتعلقة ببعد بنكاح الزانية بعد التوبة أيضا ليس محل نظر وبحث في الفقه، إلا نبحث عنها في الفقه أصلا، لأنه جائز ولا يقول بحث بين الفقهاء حتى في كتاب في أكثر الكتب الفقهية، لأنه جائز قطعا ومشهور بين الفقهاء، حتى لا خلاف بين الفقهاء، يمكن أن يدي أحد الإجماع ولا كلام فيه. ليش لا كلام فيه؟ لأن التوبة تجب ما قبله وتزيل ما فعله من أسف السابق، التائب من الظن كمن لا ظنب له. وأشار إلى
الآثار
هي الآثار الوضعية موجودة، ولكن بالنسبة إلى الأحكام من تاب التائب من الظن كمن لا ظن. قال صاحب الرياض، أشار بعض الفضهاء إلى ذلك، صاحب الرياض السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل، الإشكال علي وعلى الماتن أولى الأقسام ليس هذا محل الإشكال والإيراد، تفضل يا السيد. إذا أردتم الإشكال على الله تعالى حتى نسمع
أنا أشكل على الجميع بخدمة حتى الله الكتاب الكريم يقول في الله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زاني. الآن قبل قليل قلتم يمكن ادعاء الإجماع على جواز نكاح الزاني، وكأنه يستشف منه العموم، بينما هناك يمكن
أخوي العالم أيها السيد ليس هنا محل الإشكال، إشكال بالنسبة إلى الدليل، الآية من كتاب الله هي الدليل على الحكم. إذا طرحت الدليل فلك حق في الإشكال وبيان في الإشكال. ولكن الآن بيان الأقسام، بيان الأقسام والأقوال، إشكال على الأقوال، إشكال على القائل. ما أنا قائل بالنسبة لهذا القول؟ هذا قول صاحب الرياض، صاحب الرياض: وأما الزنا فلا يحرم الزاني على الزاني بها وغيره بعد التوبة إجماعا، بعد التوبة إجماعا. والسر هذا الحكم، الحكم المجمع عليه بين الفقهاء بجواز النكاح الزانية بعد التوبة، بعد التوبة. والسر هذا الحكم هو أن من تاب، قلت أن من تاب فقد خرج بتوبته أما ارتكبه قبل التوبة. التار المنظم كمن لا تعمل، وهو تصريح الأخبار، تصريح الأخبار والروايات. ومن خرج من معصية الزنا كمن لا يزني، يعني من تاب، من زنى ثم تاب فخرج بتوبتي أنا الزنا، يعني من زنى وتاب فقد خرج من معصية الزنا، ومن خرج كمن لا يزني. في الحكم مقصود، لا في الآثار، في الحكم لا في الآثار، لا في المقامات المعنوية والإلهية، لا من هي درجات التقرب إلى الله، ولكن من هي الحكم، على حكم الظاهر. ومن لا يزني فلا إشكال في نكاحه، يعني من زنى ثم تاب فقد خرج من معصية الزنا، ومن خرج من معصية الزنا كمن لا يزني، ومن لا يزني فلا إشكال في نكاحه. ويدل على ذلك قوله تعالى في القرآن الكريم: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئات وحسنات. تبديل السيئ بالحسنة، يعني تبديل الزنا بعد التوبة بغير الزنا. ولكن هناك سؤال، يعني يمكن لأحد أن يسأل سؤالا، وهو: كيف نعلم أنها تتوب، أنها تابت؟ كيف نعلم؟ وما علامة توبة الزانية؟ كيف يعلم الرجل من هذه المرأة أنها قد تابت وما علامة توبتها؟ الجواب: علامة توبتها أن يدعوها، يدعو الرجل هذه المرأة إلى الزنا فلا تجيبه. إذا دعا الرجل المرأة الزانية إلى الزنا ثانيا فلم تجيبه فهذه علامة توبتها. صرح به الشيخ في النهاية، تفضل يا سيد. إشكال على هذه العلامة؟
لا إشكال، لأنه هل يمكن التوصل إلى اكتشاف شيء في مقدمة حرام؟ ونحن نقول في الأصول أو في الفقه عموما أنه إذا حرم الشيء حرمت مقدمات كذلك.
ليس مقدمات، مقدمات بعيدة، مقدمات قريبة، مقدمات أقسام، إن شاء الله سنبحث في الأصول. صرح به الشيخ، شيخ الطائفة في النهاية. وإذا هذه العلامة مصرحة بها في الأخبار والروايات. تأمل في خبر أبي بصير أبو بصير قال سألته عن رجل سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعده بأن يتزوجها فقال عليه السلام إذا تابت حل نكاحها قلت كيف يعرف توبتها قال يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها قرب توبتها. أيها العلماء إن هذا الخبر إن هنا موضوع إشكال ولكن السيد لم يستشكل لدينا هذا موضوع إشكال نحن نستند كلمتي إلى هذا الحديث خبر أبو بصير وخبر أبو بصير تأملتم فيه سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعده يتزوجها يعني من الأقسام الثمانية الأولى مختصة بمن أراد بمن زنى من زنى بامرأة ثم أراد نكاحها صحيح ولكن نحن نستدل بهذا الحديث للأقسام الثمانية الأخرى نحن نجيب لها من جانبكم إن شاء الله
أدفع عن نفسي
تفضل بخدمتي
بما أنا المفهوم العام أنه الزانية لا ينكحها إلا زان فهذا مختص بالذين تابوا أم لم يتوبوا فحتى الذين تابوا هم من الزناة يعني فقط هنا يبقى الكلام على يشمله
هذا الحديث
إلا إذا قلنا بالمشتق أنه هل يكون هناك هذا المشتق
هذا الحديث نص في من زنى بامرأة ثم أراد النكاح ولكن لا نستند ولا نستدل بهذا الحديث على الحكم نستدل بهذا الحديث على العلامة في من زنى بامرأة ثم أراد نكاحها أو من لم يزن بامرأة أراد نكاح زانية ابتداء ده فرق بين العلامة بين علامة التوبة المرأة من جهة العلامة يمكن لنا أن نستدل بهذا الحديث ممكن أن تسمحوا لي دقيقتين ولكن هناك سؤال آخر حتى إن تم البحث في هذا الموضوع يمكن أن يسأل أحد أي قسم من هؤلاء الأقسام أي قسم من الأقسام المذكورة محل بحث الأقسام الثمانية الأولى والخرج من الأقسام الثمانية الباقية أي قسم منها هو المراد من الكراهة المذكورة في عبارة السيد الماتن قال السيد الماتن بكراهة نكاح الزاني يمكن الجواب أنه أن مراد السيد الماتن مراده ليس نكاح الزاني بالزاني نكاح الزاني بالزاني ليس مرادا للإمام لأنه أورد هذا الفرق في مقدمات النكاح تعملوا أن الإمام أورد هذا الفرق يعني كراهة النكاح الزاني في مقدمات النكاح وعادة المؤلف إن عادة الإمام رضوان الله تعالى عليه في بيان الفروع في الأحكام مهما ذكر فرعا أو مسألة أو حكما في بداية كتابه في بداية بابه أن الإمام رضوان الله تعالى عليه ذكرها مع قطع النظر عن جهات أخرى يعني ذكرها في حد نفسي كما ذكر في صدر كتاب النكاح في الجلسة الثالثة قرأت بحضرتكم في تكلم في بيان استحباب النكاح في حد نفسه من دون النظر إلى شيء. يعني النكاح الزانية، نكاح الزانية من دون النظر إلى من زنى بها أو غيره، بعبارة أخرى يعني نكاح الزانية من دون وجود علاقة بين الرجل والمرأة سابقا، إذا زنى رجل بامرأة ثم أراد النكاح فبينهما علاقة سابقة، الإمام من دون النظر إلى هذه العلاقة السابقة. ويؤيد ما ذكرنا، يؤيد ما ذكرنا أن الإمام، تأملوا أين الإمام قد عطف على نكاح الزانية بعض الفروع الأخرى، يكر نكاح الزانية والمتولدة من الزنا. يعني هل يمكن أن يتصور أحد بأن النكاح المتولدة من الزنا هذا الناجح من زنى بأمها؟ لا يتصور. يعني في المتولدة النكاح، إذا قلنا وبحثنا عن نكاح المتولدة بالزنا، هل يتصور أحد أن الناجح هو الزاني بأمها؟ لا يتصور مطلقا. المعيد الأول يمكن قرينة على ما وأضف إلى هذا الجواب ما ذكرناه آنفا أن نكاح الزاني بالزاني لا يكون هنا محل البحث، محل بحثي أبواب محرمات، محرمات النكاح. فعلى هذا الخلاصة، خلاصة الكلام، كلام الإمام وبيان الإمام مختص بمن أراد النكاح بامرأة زانية والنكاح قبل توبتها. بعد التوبة قد أخرجنا من البحث، قبل التوبة ولا يكون لما كانت علاقة بين الرجل والمرأة، بين النكاح الزانية قبل توبتها، هذا هو محل البحث. وفي هذا الفار أقوال متعددة من الفقهاء، سنبحث عنها في جلسات إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.